العلي من الشيطان الرجيم. توكلت على الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل بناء الكلام يمكن إلى تطبيق العبارة، ملاحظة أن بعض علماء النفس يمكن وصلنا والملاحظة أن بعض علماء النفس يعتقد بأن لعبادة الله والتدين في واقعه دافعا فطريا مستقلا عليكم السلام يعبر عن مصدره الشعور الديني، ويعتبر بعد الرابع على الروح الإنسانية بالإضافة إلى حب الاستطلاع والشعور بالخير والشعور بالجمال. إن هؤلاء واستنادا لشواهد التاريخ وعلم الآثار والمخلفات القديمة يرون بأن التدين وعبادة الله ظاهرة ثابتة بشكل من الأشكال في كل الأجيال البشرية على امتداد التاريخ، وهذا الثبات الدائم لهذه الظاهرة دليل على فطريتها. وقلنا بعد هنا أكو إشكال، إذا كانت الأمور فطرية فليش أكو بعضهم ما يستجيبوا له؟ وهي أجبنا عن هذا الإشكال، يعني قلنا ولا تعني شمولية الدافع الفطري باعتبار أن من خصائص الأمور الفطرية أن تكون شاملة لجميع الأفراد، وجوده حيا يقظا دائما في الأفراد بحيث يدفع الإنسان شعوريا لأهداف المنشودة، بل من الممكن أن يكمن ويختفي في أعماق الفرد نتيجة لعوامل محيطية وتربوية غير سليمة، وأنه حين تتعرض للكمون أو ينحرف عن مسار الصحيح كما هو الملاحظ في سائر الغرائز والميول، حيث تتعرض للكمون والاختفاء والانحراف قليلا أو كثيرا. وعلى ضوء هذا الرأي الأخير اللي يقول أنه هنالك دافع فطري آخر مختص بالأمور الدينية للبحث عن الدين، لا نحتاج لإثبات ضرورته لا دليل أو برهان، باعتبار أنه ذيك الأدلة تعتمد على مقدمات عقلية سنشكل قياسات منها وإن كانت الدوافع فطرية. لذلك شيخ رياض سأل أنه ليش يعبر عنه في بداية المعرفة أنها الأدلة العقلية ومخلي من ضمنها الدافع الفطري، وهذه باعتبار أن هنالك قياسات، أكو قياس منطقي يقول بما أن هنالك دافع فطري يدفع الإنسان إلى مثلا الدفع الضرر جلب المنفعة، والدين يقول أنا راح أوفر لك منفعة أدفع عنك مضرة، لذلك يجب أن تبحث، لذلك جاي نشكل قياسات. إما هنا إذا قلنا أنه هنالك بعد الرابع للإنسان أنه سمينا إحنا الشعور الديني أو هذا دافع فطري آخر، فهذا بعد ما نحتاج هو بالمباشر عليكم السلام. هو يمكن دعم هذا الرأي بأن هنالك شيئا فطريا للإنسان بشواهد وأدلة من الآيات والروايات. المتعلقة بفطرية الدين، فطرة الله التي فطر الناس عليها وغيره. ولكن بما أن هذا هم إشكال ذكرنا أتوقع وأجبنا عليه أنه تأثير هذا الميل ليس شعوريا وما يسخن قلنا الإنسان ولا تبرز عليه أعراض ولا غير شيء، حتى بالخصم من يجي نحتاج عليه ويقول لا ماكو عندي دافع فطر تطلبون أنتم، ما عندي دافع فطر البحث عن الدين في مقام الجدال مو حقيقة. وإلا تمشوفوا حتى الملحدين، هذا اللي يقول أنا ملحد، هو ما عنده شغل وعمل غير بس الله تعالى ما موجود والدين باطل، هذا دليل على شنو؟ أستخاء الله ماكو، يلا شافات الروح كنت عليه من شغل الشاغل هذا. ليش؟ لأن يريد يسكت هذا الدافع الفطري الموجود في داخلي، فيحاول أن يبرر له عقليا لكن ما ترى، فتشوفه يتشبث من هنا وهناك بهاي المسائل يعني. زين، فيمكن لأحد أن ينكر وجود مثل هذا الدافع في نفسه عند الجدال مو حقيقة يعني. ولذلك لا نعتمد على هذا الرأي ونبحث عن أهمية الدين من خلال الدليل العقلي باعتبار ما حد يستطيع إنكار الدليل العقلي. زين، هسه راح نبحث عن أهمية الدين عن طريق الدليل العقلي. احنا إلى أن يموت، لكن ممكن أن تخفت الفطرة، ما تروح تخففها تخفت ما لتموت طيور. شنو اي بس ما عدا حب الميل للعلم يعني او الشعور الديني،
لا ما عدا بس كده موجودة
ما له شغل، عدها فطرة الطيور، لكن تدعوها علما إلى أن تأكل تشرب راح تجينا، راح يجينا إن شاء الله شيء زيادة من التنبيه بالدرس القادم، مو هسه يعني، قصدي بالدرس اللي بعد هذا إن شاء الله راح يجي زيادة فيها. اتضح لنا مما تقدم هسه لا أقلها. إذا أردنا أن نتنزل عن هذا الشعور الديني، نريد نتنزل عن الشعور الديني وأنه دافع مستقل للإنسان، قلنا أنه أكو دافعين ما ممكن نغض الطرف عنه، اللي هو دافع الحب الاستطلاع موجود في الإنسان من جهة، والدافع الآخر هو دفعه لجلب المصلحة ودفع المفسد. هذا أن الدوافع موجودة في فطرة الإنسان. زين، بناء على هذين الدافعين الموجودين، هسه بعد يدفعنا باتجاه من؟ اتجاه المعرفة من جهة، ودفع الضرر وجلب المصلحة من جهة أخرى. هذا يحتم علي أنه أمرين. الأمر الأول أنه يبحث عن المعلومات، لأنه حب الاستطلاع يدفعه باتجاه المعلومات، والأمر الثاني يأمره أن يمحص المعلومات، هذا جلب المنفعة ودفع المفسدة، يقول له محص المعلومات حتى يشوف النافع من عدها من الله. زين، إذا دافع يدفعه باتجاه المعارف يقول له تعلم، والآخر يقول له كنت محص المعلومات. زين، هذا الشيء حتم عليه لما يجون فتكم هائل من البشرية يدعي أنه بعثه باعث بخلود دائم أو عذاب دائم، هذا يخليه أنه يدفع يقول له يا بتعلم، شوف هاي الأمور صحيحة ولا لا. أولا هي معارف، اثنين أنها معارف أساسية، هذا تقول لك أكو خلود دائم أو شقاء دائم، العقل شيء اللي يقول له مثلا حط رجل على رجل، انت في قبال هذه الدعاوى وقعت. مع هذين الدافعين الموجودين، واحد يدفع باتجاه المعارف، وواحد يدفع يقول له خاف اكو مضره، خاف اكو منفعه حتى تجيبها، اذا اكو مضره حتى تدفعها، يقول انا مع ذلك استطيع ان ما ابحث عن الدين، هذا ما ممكن. العقل على اقل من هذه الامور كما سيتضح انه يدفعه للمعرفه والتعلم، فكيف بامر جاي يقولوا له أكو سعادة لا نهائية وأكو شقاء لا نهائي، هذا شنو الفطرة مالته والعقل مالته شي يقول له؟ يقول لك فأكيد يوجهه باتجاه المعرفة. لذلك يصير من الضروري جدا عقلا على الإنسان نتيجة هاي الدوافع الموجودة في داخله، عقلا ضروري أنه يبحث عن الدين، ضروري أن يعرف شنو الدين هذا اللي جاي يطرحونه. ما ممكن أني غض الطرف عنه، لأن غض الطرف عنه يسبب له مشاكل كثيرة مع فطرته مع عقله، لأن العقل بعد راح يوجه على ضوء هذه الدوافع اللي جاي يستلمها، وعلى ضوء هاي المحفزات اللي تحفزه باتجاه المعرفة. إذن البحث عن الدين راح يصير ضروري في نظر العقل، يقول لابد أن تبحث، لابد أن تسأل، لابد أن نشوف هاي الدعوة صدق، خصوصا أنه هؤلاء الأنبياء اللي يجوا أول معروفين بحسن السلوك، اثنين صدق معاملاته العامة واضحة، أنه ناس مو طلاب دنيا، أنه مو أصحاب مصالح، أنهم ضحوا في سبيل هذا الهدف مالتهم، قتلوا ونشروا بالمناشير وحل بهم أنواع البلاء، ومع ذلك هم مصرين على دعوتهم. هذا العقل يقول له أنه تغض الطرف عن هذه عن هذا الموضوع ما ممكن. لذلك هذا الدافع يدفع الإنسان باتجاه المعرفة. إذن ما دام هيك يصير الإنسان اللي ما يتعلم أمور الدين، ما يقرأ عن الدين، ما يحاول أنه يعرف هاي المسائل مال الدين، هذا بعد في إطار العقل، هذا ما مقبول، هذا ما مسموح من عنده، العقل يرفضه، العقل يوبخه، يقول له أنت تستحق، أنت خوش، أنت شنو الدافع السبب اللي يخليك ما تعرف على هاي المسائل الأساسية المهمة اللي المفروض أنه أنت تسعى له؟ راح يشوفه لو الكسل، لأنه فطرته تدعوه وعقله يدعو، بعد ماكو دافع آخر غير الكسل، حب الراحة، أو أنه الدين يمثل نوع من القيود يدفعه عن لا يبحث عن الدين أو يستهزئ بالدين أو غير شيء، وبالتالي على أن يتحمل النتائج مال هذا التصرف مالته. يعني هو إذا قرر أنه ما يبحث عن الدين أو تساهل أو تماهل، هذا ما يعفي لا عقلا ولا شرعا، هسه احنا بغض النظر عن الشرع، لكن العقل يقول لك تمام عدو، أنت مع هذه الدعاوى ومع هاي الدوافع الفطرية وانت ما تريد تبحث عن الدين، اذا انت تتحمل المساوئ والآثار المترتبة على ترك هذا البحث. وضربنا مثال، قلنا حال هذا الطفل اللي يقول له يا بنت تعال روح للطبيب لانه مرضك عندك خطير ولازم تاخذ لقاح، يقول ما اروح انا ابرة ما اضرب، فلانه هاي الفترة ما يقدر يتحملها مع ضربة الابرة، بالتالي انه مصيره شن الموت والهلاك. كذلك الإنسان هذا اللي يعيش في حياة، لما يقولوا له يا بتعال شوف هذا دين وراك نهاية، وراك شيء أبدي، عالم سرمدي، سماء، إلا ما شاء الله. زين تعال ابحث، وإذا بيقول لا، حتى يعيش شنو؟ حتى يعيش شيء من الانفلات في هذه الأيام القليلة. هاي الأيام قليلة مقارنة بذاك العالم، أقل من وقت الأمر مقارنة ببقية عمر الإنسان. النتيجة، النتيجة أن العقل ما يقبله ويرفضه، وبالتالي عليه أن يتحمل مسائل. لذلك ما دام العقل والفطرة تدعو إلى أنه يبحث عن الدين وأنه شيء ضروري، ومع ذلك يهمل الإنسان. هذا بعد مقتضى الإنسانية ما تراه، لأن الإنسانية راح تجين هم لو بفطرته لو بعقله. بعد بمن الإنسانية؟ الإنسان شنو؟ بجسمه؟ قال الجواب أجلكم الله لها أجسام، إنسان مو إنسان لأن لديه جسم، الجماد هم له جسم، هذا مو ميزة الإنسان. ميزة الإنسان بعقله، ميزة الإنسان بالتزامه بالأحكام النظرية النابعة من عقله كما سيتبين إن شاء الله تعالى. بالتالي واضح أنه هذا يعني ملاك الإنسانية ما راح يتوفر به. هذا الإنسان اللي فطرته تدفعه نحو الدين تقول له لازم تبحث لازم تعرف، وعقله يدفعه باتجاه الدين يقول له لازم تعرف ولازم تبحث، وما يبحث. تعبير القرآن صريح، أولئك كالأنعام بل أضل. ليش؟ لأن ضيعوا الطاقات والإمكانات العظم اللي المفروض يستغلوها. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. واضح، أنت المفروض أن تستخدمهن، وإذا بيراكنهن على جانب ويشتغل شغل الحيوان أجلكم الله تعالى أو غير شيء، هذا مو إنسان، هذا خارج عن إطار إنساني. زين تبقى شبهة حتى نجيب عنها، أنه قد يقول قائل خوش احنا مسألة البحث عن الدين حتى نبحث عن الدين، المفروض أنه الإنسان عند قطع أنه يصل إلى القضايا من يبحث الأمور الدينية يصل بها إلى اليقين. يعني هو يجزم أنا إذا أبحث عن الأمور الدينية أوصل لليقين، بس أنا ما عندي هاي النسبة 100%. ليش؟ تشوفون أديان كثيرة، عقائد كثيرة، مذاهب كثيرة، أنا من أريد أبحث أعود أتوصل لليقين بين هاي الركام من المعلومات، وين أوصل؟ شو يوصلني لليقين؟ إذا فد ألف طريقة وطريقة ومدرت شم دين ومدرت شم مذهب وكلها الصيحة نصاحة وأنا حاطها، لذلك هذا ما دام ما أجزم أنه راح أحصل بها يقين، ما أقول ما أحصل بها يقين، أقول ما أجزم راح أحصل بها يقين، احتمال أحصل يقين بها، بس ما أجزم ما نتيقن أنه إذا أبحث راح ألقى. زين بالتالي التهيلي بشغلات أو أبحث عن شغلات عملية وتفيد الناس وتطور البشرية أحسن لي مما أنه أخلص عمري بهاي الأمور اللي احتمال ما أحصل بها يقين. فشو بهاش تقول؟ تقول أنه يا أبا أنا أبحث عن أمور المفروض اللي توفر لي يقين، عن قضايا ممكن أنا أوصل إلى يقين بها، إما القضايا اللي ما ممكن أنا أوصل بها، مو ما ممكن، احتمال ما أوصل بها إلى يقين، هاي ما داعي أبحث عنها، أبحث عن أشياء عملية أفضل. واضح الشبه؟ زين الجواب نجيب نقضا وحلا. نقضا شنو؟ جواب النقض شنو؟ جواب النقض بمعنى أن تنقض على المقابل بمصداق هو يعتقد به يسلم به ويسلم بصحته فتنقض عليه، ومع ذلك أنه يسوي نفس التصرف. شو نقول له؟ نقول له خوي خالد هسه الاكتشافات العلمية، انت مو تقول انا التهي الامور احسن لي تطور البشرة، نقول الاكتشافات العلمية اهم كلها اكو احتمال ان توصل بها الى يقين. شنو كل الاكتشافات العلمية انه احتمال يوصل بها الانسان الى يقين؟ هاي اولا. ثانيا كثير من الاكتشافات اقتضت وطالت عشرات السنين يلا وصلوا بها المكتشفين الى نتائج. فالامور الدينية ليست اقل من هذه الامور. ثم انه احنا نقول لك تعال ابحث عن الامور الاساسية في الدين، والأمور الأساسية ما تحتاج عنا، ما نقول لك تفصيلا تفصيلا، ممكن للمسائل احنا جاي نسولف على أمور أساسية، إذا الأمور الأساسية ممكن أن تحسن، ممكن أن يصل بها الإنسان إلى يقين. لكن بغض النظر عن هذا نقول لك هو الأمور العلمية اللي أنت تقول المفروض ألتهي بها، هو مو درجة احتمال الوصول يقين بها مو أعلى من درجة احتمال الوصول يقين بالمسائل الدينية الأساسية، مع ذلك أنت تبحث خلال المسائل الدينية بينا أنها أهم لأنها تدعو إلى سعادة لا نهائية وشقاء لا نهائي. واضح الجواب النقضي. أما الجواب الحلي نقول له يا بي هي مسألة يعني درجة الاحتمال، أنت تقول عن احتمال ما أوصل إلى كذا، ما تعتمد بس على يعني قيمة الاحتمال، ما تعتمد بس على درجته، قيمة الاحتمال ما تعتمد بس على درجة الاحتمال، وإنما تعتمد على نوع المحتمل همي. يعني شلون؟ يعني افترض أكو عندي فد أربع قلاصات، أو ليش أربع قلاص واحد؟ احتمال 5% بيسم، أو شوية 5%، 1% بيسم شربة؟ بس 1% تقول لي قليل، أقول لي بس ده المحتمل، أهمية المحتمل هذا السم قد يفني الحياة، حتى إذا الاحتمال درجته قليلة بس نوع المحتمل خطير. فقيمة الاحتمال مو بس درجة الاحتمال، لا بد نوع المحتمل هم يلاحظ. سم 1% تقول ما أشرب، يابا 1% شنو قيمته؟ يابا 1 بالألف تقول هم ما أشرب ما أجازف. العقل يقول ما يخالف، صح احتمال قليل، لكن هذا الاحتمال القليل قد يؤدي بحياتي، هذا ما ملزماني هيك. إذن قيمة الاحتمال ما تعتمد بس على درجة الاحتمال، على نوع المحتمل همين، على قيمة المحتمل همين. مثلا مشروع تجاري نسبة احتمال النجاح مالته 5% وآخر 10%، بس هذا اللي احتمال 5% مثلا نسبة الربح مالته 1000 دينار مثلا، وذاك الآخر ب10% نسبة احتمال النجاح مالته 100 دينار، من الأفضل؟ أو 10 دنانير؟ ها؟ مع أن احتماله أقل يصير أهم. ليش؟ تقول لأن المحتمل أعلى، أصلا هذاك يرجح على هذا 5 ضعف، يرجح عليه 5 ضعف. إذن العقل يقول أنه درجة الاحتمال، قيمة الاحتمال لا تعتمد على درجته فقط بل على نوع المحتمل همين. إذن تعال ذول الأنبياء جاي يقولون سعادة لا نهائي، جاي يقولون شقاء لا نهائي، هاي قيمة المحتمل حتى لو كانت قليلة، واحتمال أن ما تصل إلى يقين كل المسائل، هذه حتى إذا كان الاحتمال قليل ما يمنعك هذا أنه ما تبحث بالأمور الدينية. لازم تبحث بالأمور الدينية لأهمية المحتمل ولخطورة المحتمل، هذا أشياء مهمة. يقول لك لا نهائي، سعادة لا نهائية وشقاء لا نهائي، لابد أن تبحث. لذلك نعم ممكن العقل شي يقول، يقول إذا كان أنه أنت تجزم أن الدين هذا باطل، خلا تبحث لا تبحث، لأن تجزم أنت أنه تيقن أنه باطل، أو تجزم أنه أنت ما راح تصل إلى يقين أبدا، تجزم أوحد، لكن من اللي يستطيع أن يجزم أنه ما يصل إلى يقين هو ما باحث؟ بالعكس الأمر بالعكس تماما. لذلك هذا أنه هذا المبرر لا يدفع الإنسان أنه يترك البحث عن البحث الديني يعني والبحث عن الدين، يرحمكم الله. واضح الجواب؟ زين. اتضح مما سبق أن الدافع الفطري لمعرفة الحقائق والرغبة في الوصول للمنافع والمصالح والأمن من الضرر والخطر يشكلان دافعا قويا للإنسان للتأمل في المعلومات والآراء المكتسبة وتحصيلها. وعلى ضوئه حين يعلم شخص بوجود أفراد على امتداد التاريخ ادعوا بأنهم مبعوثون من خالق الكون لهداية البشر بما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة، وقد بذلوا أقصى جهودهم في سبيل إبلاغ رسالاتهم وهداية البشر وتحملوا كل ألوان من المتاعب والتحديات بل ضحوا بأرواحهم، فإن هذا الشخص بدفع من ذلك الدافع الفطري يتحرك للبحث عن الدين ليرى مدى صحة دعوة الأنبياء وهل يمتلكون الأدلة المنطقية الكافية على صحة دعواهم، وخاصة حين يعلم بأن دعوتهم ورسالتهم تتضمن البشارة بالسعادة والنعم الأبدية والإنذار بالشقاء والعذاب الأبدي، أي أن الإيمان بدعوتهم يتضمن المنافع المحتملة اللانهائية وأن عصيانهم تتعقبه الأضرار والأخطار المحتملة اللانهائية، فلا يبقى أي مبرر مثل هذا الشخص في عدم الاهتمام بالدين وفي موقف لا مبالاة من محاولة البحث عنه. أجل من الممكن أن يتجنب البعض البحث عن الدين للكسل وحب الارتخاء والراحة، ولأن الإيمان بالدين يفرض عليهم كثير من الضوابط والحدود ويمنعهم من بعض الممارسات، ولكن على هؤلاء أن يتقبلوا الآثار السيئة لهذا الكسل والخمول والغرور وما يعقبها بعد ذلك من عذاب الأبد والشقاء. إن هؤلاء أكثر تعاسة وحماقة من ذلك الطفل المريض الجاهل الذي يمتنع عن الذهاب للطب خوفا من استعمال الدواء المر ليلقى بعد ذلك حتفه، وذلك لأن هذا الطفل لم يبلغ مرحلة من الوعي يحدد بها ما ينفعه وما يضره، بالإضافة إلى أن مخالفة توصيات الطبيب لا يترتب عليها إلا الحرمان من منافع أيام قليلة من الحياة الدنيا، بينما الإنسان البالغ العاقل له القدرة على التفكير والتمييز، بالتالي استخدم عقله. الإنسان اللي ما يبحث عن الأمور الدينية يركن عقله جانبا يعني. ومن هنا اعتبر القرآن أمثال هؤلاء الغافلين أضل من الأنعام، لأن إذا كان الفصل المقاوم للإنسان كونه عاقلا إنسانا ناطقا بمعنى عاقل وما استخدم بعد، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وفي آية أخرى أن شر الدواب عند الله يصم البكم الذين لا يعقلون. الجواب عن شبه: ربما يتشبث البعض للتهرب من التفكير والبحث عن الدين بهذه الحجة، إنما يستحسن بذل الجهد والبحث عن قضية ومحاولة علاجها فيما لو كان الإنسان يأمل في العلاج خيره ويحتمل التوصل من خلال جهوده إلى الحل، ولكن ليس لنا إلى مثل هذا الأمل والاحتمال في البحث عن الدين ومسائله. ومن هنا فالأفضل أن نبذل جهودنا وطاقتنا في الأعمال التي نحتمل ونعمل أكثر في التوصل إلى نتائج. ونجيب أولا هذا نقضا، إن الأمل في معالجة المسائل الدينية الرئيسية واحتمالها ليس بأقل من الاحتمال في معالجة المسائل العلمية، ونحن نعلم بأن معالجة الكثير من المسائل والقضايا العلمية إنما أمكن التوصل إليها نتيجة عشرات السنين من الجهود المضنية التي بذلها العلماء في هذا المجال. وحلا ثانيا، أن قيمة الاحتمال لا تخضع لعامل واحد وهو درجة الاحتمال وحسب، بل لابد أن نلاحظ أيضا درجة المحتمل. فمثلا لو كان احتمال الربح في عمل اقتصادي 5% وفي عمل آخر 10%، ولكن مقدار الربح المحتمل الذي يدره الأول 1000 والثاني 100، فإن العمل الأول يرجح على العمل الثاني 5 أضعاف، مع أن درجة الاحتمال في الأول يعني 5 مو 15 خطأ، وهو نصف درجة الاحتمال في العمل الثاني، كل ذلك لأهمية المحتمل وقيمته. وبما أن المنفعة المحتملة التي تتمثل في البحث عن الدين لا نهائية، ولذلك وإن كان احتمال التوصل إلى نتيجة يقينية منه ضعيف جدا، ولكن بالرغم من ضعف احتمال التوصل إلى النتيجة فإن قيمة البحث عن بذل الجهد في هذا السبيل وأهميته تفوق بكثير قيمة البحث في أي طريق آخر له نتيجة محدودية وضيق. وإنما يتقبل العقل تجنب البحث عن الدين فيما لو جزمنا بأن الدين باطل وغير صحيح أو أن مسائله لا تقبل الحل والعلاج، ولكن ليس إلى هذا سبيل لهذا الجزم ولا طبيعان. حد هنا كنا نتحدث عن الدوافع الفطرية اللي تدفع الإنسان للبحث عن الدين، وبعبارة أخرى عن العلم الحضوري للإنسان دافع الفطري، بعد هو يتحسسه بداخله وبعد مو صورة تجي من الخارج، بالتالي هو علم حضوري للإنسان يدفعه نحو معرفة الدين والمسائل الدينية. الآن نريد نعبر مرحلة شوية أدق وأعمق، وحبذا الالتفات إليها لأن راح نأخذ نتائج قد بعدين ننصدم بها البعض من هذا الدرس. زين، أريد نقول أكثر من ذلك، أعمق من ذلك، أريد نتقدم خطوة شوية بالاستدلال، أريد نقول لا أريد نقول اللي ما يؤمن برؤية كونية وأيديولوجية صحيحة هذا مو إنسان. نتيجة شوية صعبة، أريد نقول مو إنسان. زين، أريد نقول أكثر من ذلك، ليش مو إنسان؟ طبعا لأنه لن يصل إلى كمال الإنسان، لأن إنسانية الإنسان بكماله الإنسان، وقلنا مو إنسانية الإنسان لا بأكله لا بشربه لا بيه. زين، إذا ما عنده رؤية كونية وأيديولوجية صحيحة ما يمكن أن يكون إنسانا بالمعنى الواقع. الشكل شكل الإنسان إيه، لكن الإسلام لا، هيك نريد نقول. هنشوف هاي المقدمات ساعدنا على ذلك لولا. هذا البرهان يعتمد على ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى أن الإنسان باحث عن الكمال بطبيعته وفطرته. المقدمة الثانية نريد نستدل بها أنه الكمال الإنساني يتحقق في ظل الأفعال الاختيارية بتوجيه من العقل. والمقدمة الثالثة أن الأحكام العملية للعقل بحاجة إلى أسس نظرية. المقدمة الأولى أن الإنسان باحث عن الكمال، هذه أتوقع مقدمة وجدانية. أكو إنسان يشك أنه هو يبحث عن الكمال، أكو إنسان يبحث عن النقص. أصلاً إذا مو كل أفعالنا، إذا مو كل أفعالنا أغلبها هي بحث عن الكمال. كل إنسان يفعل الأفعال حتى يصل للكمال. وليش يسوي الأفعال؟ ليش يدرس الإنسان؟ حتى يتعلم. لماذا يريد أن يتعلم؟ لأن العلم كمال. لماذا يريد مثلا أن يأكل الإنسان حتى يعيش؟ لماذا يريد أن يعيش؟ يقول لأن الحياة كمال. وهكذا فالإنسان أفعاله المنبع مالته هو البحث عن الكمال. لذلك شوف الإنسان عادة أنه إذا عنده نقص يحاول أنه يتلافى، يحاول أن يغطى عن نقص مالته. حتى الجاهل ما يقبل تقول له جاهل. ليش؟ ليش الجاهل ما يقبل تقول له جاهل؟ لأن الجهل نقص. إذن بفطرته ويبحث عن الكمال. فهي الأمور وهذه الدوافع الفطرية إذا وقعت في صراطها الطبيعي راح توصل الإنسان إلى أعلى الدرجات، لأنه هو موجه وهذا وقود ينقله إلى الكمال ذاك لا نهاية. إما إذا انحرف مسار هذا الكمال يصير وحش، يعني نستجر بنا تشوفه مثلا، أشوف بعضه مثلا قاعد على الفيس مثلا يستنبط أحكام شرعية من يمين منشور يستنبط حكم شرعي، هذا شنو سببه؟ ليش هيك جاي يسوي؟ حتى يقال أنه عالم غير. شوف هذا حب الكمال بس وقع في طريق غير صحيح. وين سوى؟ خلاه يبحث عن عن الشهرة، وخلاه يسوي حركات حتى يجذب الأنظار إليه، وخلاه يسوي تصرفات حتى الناس تقتنع به، وحب سمعة ويحب الشهرة والرياء والغرور. هذا بسبب الانحراف مع حب الكمال الذي لدى الإنسان إذا لم يقع في صراطه المستقيم. فلذلك الإنسان بطبيعته هو يبحث عن الكمال، لكن تشوفون هاي الانحرافات نتيجة لحبه الكمال، لأنه ما يريد يسعى ويصل إلى يعني إلى الكمال بطريقه المشروع والصحيح. هو حتى تصير عالم أنت لابد أن تدرس وتتعب وتسعى وتقرأ طالعها، لكن هو من طريق مختصر، وما دام لبس الأعمام همين بعد يظل يستنبط من يمه، والفقهاء كلهم ما يفتهمون همين ماشي هاي لاقيت له خوش سوق، الفقهاء كلها ما تفتهم، والأمور همين الناس هاي كلها ما تفتهم، ولا ترجعوا للفقهاء، وين نروح؟ بلسان حالي أقول لكم ارجعوا إلي، هاي البشرية كلها ارجعوا إلي، الفقهاء معكم وهذه ارجعوا إلي. هذا شنو سببه؟ هذا حتى يقال عنه عالم، يعني حبه للكمال هذا لأنه وقع في طريق غير مستقيم أوصله إلى هذه النتائج. لذلك إذا وقع هذا حب الكمال في طريقه المستقيم يوصل الإنسان إلى نتائجه العالي. إما إذا انحرف لا سامح الله يسبب ما يسبب. لذلك هذا حب الكمال له يعبر عن المصنف له مظاهر شعورية، يعني إلى أفعال هذا جاي يشوفه خابص روحه، وكسة عم نزل منشور، وكسة عم نزل مقطع، وكسة يسوي لحركة، ويركب يصعد على المنبر، ويركب يسوي يخطب جمعة، وهاي مع العلم أنه مؤهلاته ما تأهله، ما تأهله أنه يرتقي منبر، مع ذلك تلقاه صعد منبر. مؤهلاته ما تأهله أن يكون خطيب جمعة، مع ذلك تلقاه خطيب جمعة. لماذا؟ هذا الانحراف في هذا المسار مع الكمالات، لأنه يحب الكمال لكن ما يريد يقدم الثمن مال الكمال. هذه المشكلة. إنسان يريد شيء جاهز، لكن نشوف على أساس المقدمة الثانية أنه لن تصل إلى الكمال ما لم تفعل أفعال اختياري. وصول الإنسان إلى الكمال ملموس بأفعاله الاختيارية. لابد أن تقدم ثمن للكمال مالتك حتى تصل إلى الكمال. إما أنه حاط رجل على رجل وتريد تصل إلى ما وصل إليه ذولاك العرفاء الشامخون، هذا ما ممكن. تريد تصير من أولياء الله الصالحين وانت قاعد وترى كل شيء وتسمع كل شيء وتقول كل شيء وتفعل كل شيء، هذا ما ممكن. فلذلك الانحراف في هذا الكمال مادة إذا ما وقع في صراطه المستقيم يؤدي إلى هذه النتائج الكارثية للإنسان. لذلك احنا علينا هم بين شوية أن نلتفت إلى هذه، يعني هذه الأبحاث ليست أبحاث فقط، لأن جاي نظر لأمور عملية، مو هذا تنظير لجانب العملي مال الإنسان. راح نشوف نقول أن العقل العملي مال الإنسان يحتاج إلى رؤية كونية، هذه الأمور نأخذها مو حتى بس نعرفها، ما حتى نلتقي بها المنبر نسولف بها عنها، هذا يصير انحراف بالكمال يعني. أي هو نقول أنه عند لا مو الفطرة، لا فطرته تدفعه نحو الكمال، لكن الطريق اللي يريد يوصل به هو للكمال مو الطريق الصحيح. بغض النظر هسه احنا الانحراف منشأه ماذا، بغض النظر، لكن النتيجة ما نريد أن نقول أنه هنالك دافع فطري في الإنسان يدفعه نحو الكمال. هذا المقدمة مسلمين بها، مسلمين كلكم دافع فطري يحب الكمال. أي الأمر الثاني يأتي، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. طبعا